ثم ذكر النهي عن الخوض في القدر، ذكر أنه على وجوه، فذكر منها قال ضرب كتاب الله بعضه ببعض، هذا من الأمور. يأتي إلى آية فيفهم منها نفي القدر، ويأتي إلى آية يفهم منها الإثبات، فيقول كتاب الله جل وعلا يعارض بعضه بعضا. يقول وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا الاختلاف، وهو يشير إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع شيئا من هذا في بين الصحابة فجاء وجهه مغضب عليه الصلاة والسلام، وقال إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. لا تختلف في القرآن، القرآن لا يعارض بعضه بعضا. قال أيضا ذكر من هذا الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية القدرية. ماذا يقولون؟ يقولون لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، كيف يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه؟ انظر إلى القياس العقلي، هل أعلمه الله عز وجل أم جعل الله جل وعلا له الخيار؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هو سلك مسلك الضلال ومسلك الانحراف باختياره. هكذا أيضا قال بعضهم من خالفهم قالوا الله جبر العباد على أفعالهم، هؤلاء الجبرية قابلوا هذا القول فقالوا العبد مجبور يصلي، لا ما يصلي بإرادته ومجبور على الصلاة، يشرب الخمر قالوا مجبور على شرب الخمر، طيب على ماذا يعذبه إذا كان مجبورا؟ فانظر كيف لما قدموا عقولهم على النصوص الشرعية أحدث عندهم الاعتراض على هذه النصوص والتناقض بعض هذه النصوص مع بعض. لكن أهل الإسلام يسلمون أن الله جل وعلا قدر الأقدار، وأنه لا يقع شيء في كون الله جل وعلا إلا بتقديره سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، عن علي رضي الله عنه قال فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك، يعني توسع بعضهم فصار يبحث ما هو سر القدر، ما هي حقيقته، وكيف تم هذا القدر، وكيف هذه الأقدار تكتب ثم يأتي. هذا كلام لا يجوز. جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، تسلم لله عز وجل، تؤمن بما قدره الله عز وجل. ولذلك حال العبد أنه إذا حصل له في أقدار الله عز وجل ما يؤلمه فإنه يسلم الأمر لله، ويستصحب أمر الرضا، ويوقع أمر الصبر على هذه الأقدار، ثم يستحضر قول الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.